قالت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل معصية الرحم، رواه مسلم. وعن سمرة بن معدن الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهل، رواه الحاكم. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل معصية الرحم، المرأة والحمار والكلب. متفق رواه مسلم. وفي رواية والكلب الأسود. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب، ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه دون آخرة وقيد المرأة بالحائض. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية فإن معه قريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. ولم يصب من زعم أنه منفرد بل هو حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، رواه أبو داود. وفي سنده ضعف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. هذه الأحاديث في موضوع السترة للمصلي. والسترة ما يكون أمام المصلي من شيء يمنع المارة بين يديه، والحكمة في اتخاذها أمران. الأمر الأول أنها تنفع المصلي، بمعنى أنها تدرأ المرور بين يديه فلا ينشغل فكره عن الصلاة. الأمر الثاني أنها تمنع المار بين يدي المصلي فلا يقع في الإثم، ففيها منفعة للمصلي ومنفعة للمار. واتخاذ السترة سنة وفيها فائدة عظيمة، وفيها كما ذكرنا فيها منفعة للمار ومنفعة للمصلي. فهذه الأحاديث التي أوردها المصنف كلها في موضوع السترة وبيان حقيقتها وبيان الإثم الذي يكون على المار بين يدي المصلي، وبيان ما يقطع مروره صلاة المصلي. نعم. فالحديث الأول
عن أبي جهيم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له. واتفق عليه. وقع في البزار من وجه آخر 40 خليفة.
هذا الحديث عن أبي جهيم واسمه عبد الله قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وفي رواية 40 خريفة. هذا الحديث في بيان الوعيد في حق من يمر بين يدي المصلي. لو يعلم ماذا عليه من الإثم بمروره، يعني ما يلحقه من الإثم بمروره ورواية من الإثم نسبها المصنف إلى الشيخين، ولكن الشارع يقول إنها ليست في الصحيحين كلمة من الإثم، وأن الذي في الصحيحين لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40. وعلى كل حال هذه اللفظة وإن لم تكن في الصحيحين فإنها تفسر المراد بكلمة ما عليه، فإن الذي عليه هو الإثم بلا شك. لكان أن يقف 40 لم يبين في رواية الشيخين تمييز 40، هل المراد 40 يوم أو 40 سنة؟ في رواية البزار 40 خريفا، والخريف هو السنة، يعني فيكون المعنى أن يقف 40 سنة خيرا له من أن يمر بين يديه. سميت السنة بالخريف لأن السنة 4 فصول، الخريف والشتاء والربيع والصيف، فسميت ببعض فصولها وهو الخريف. الحديث فيه أن وقوفه 40 سنة مع ما فيه من المشقة والتعب خير له من أن يمر بين يديه لما في ذلك من الإثم العظيم. ووقوفه 40 سنة مع ما فيه من المشقة والتعب وطول المدة خير له من أن يمر بين يديه، لأن الإثم الذي يحصل له بمروره أشد من المشقة التي تكون عليه لو وقف 40 سنة، مع أن أحدا لا يستطيع أن يقف 40 سنة، ولكن هذا من باب الزجر والتهديد من هذا العمل. فهذا يدل على شدة إثم المار بين يدي المصلي. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل معصية الرحم. وعن سمرة بن معدي الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهل. أخرجه الحاكم.
هذان الحديثان فيهما بيان مقدار السترة التي تكون بين يدي المصلي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السترة التي تكون بين يدي المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. مثل مؤخرة الرحل. وفي الحديث الثاني أنه يستتر ولو بعصا. ومؤخرة الرحل بضم الميم وتسكين الهمزة وكسر الخاء، وفي رواية مؤخرة مؤخرة الرحل، وفي رواية ثالثة آخرة الرحل. مؤخرة ومؤخرة وآخرة المعنى واحد، هي الخشبة التي تكون في طرف الرحل الذي يكون على البعير يسند الراكب إليها ظهره، يسند الراكب إليها ظهره، خشبة تكون خلف الراكب مغروزة في الرحل شاخصة يسند إليها الراكب ظهره. هذه مؤخرة الرحم، وقدروها بمقدار ثلثي ذراع، مقدار ثلثي ذراع. فإذا كان أمام المصلي شيء شاخص يعني مرتفع لمقدار ثلثي ذراع فإنه قد تحققت له السترة التي تمنع المرور. وفي الحديث الثاني ولو عصى، فبين صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول بين ما أعرض ما تكون السترة وأرفع ما تكون السترة، وبين في الحديث الثاني أدق ما تكون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدار وصلى إلى الراحلة وصلى إلى العنزة وإلى الحربة التي تغرز بين يديه صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن السترة على أن السترة أن يكون أمام المصلي شيء منتصب، سواء كان مرتفعا أو كان منخفضا أو كان عريضا أو كان دقيقا، كل ذلك يحقق معنى السترة. المهم أن يكون أمامه شيء منتصب من عمود أو جدار أو حجر أو شجرة أو رحل أو عصا ما مغروز في الأرض أو حربة أو عنزة تركز في الأرض، كل ذلك يحقق معنى السترة. المهم أن لا يصلي بدون سترة. وسيأتي أنه إذا لم يجد شيئا شاخصا فأقل شيء أن يخط خطا أمامه، هذا يأتي إن شاء الله. نعم.
وعن أبي ذر
الغفاري
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه إلا مغفرة الرحم، المرأة والقمار والكلب الأسود. الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان رجل مسلم، وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب، وهي من داود والنسائي. ابن عباس رضي الله عنه قول الله عنهما نحوه دون الأخرى فقيد المرأة في الآية.
هذا الحديث برواياته يبين ما يقطع مروره صلاة المصلي، وأنه ثلاثة أشياء: المرأة والحمار والكلب الأسود. المرأة والحمار والكلب الأسود، هؤلاء إذا مروا أمام المصلي بينه وبين سترته، أو مروا قريبين منه إذا لم يكن له سترة، فإنهم يقطعون صلاته. هذا لفظ الحديث. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قطع الصلاة بمرور هذه الأشياء وغيرها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يقطع الصلاة شيء، وهو قول الجمهور من أهل العلم، لا يقطع الصلاة شيء يعني لا يبطلها شيء، لا يبطلها مرور شيء من أمام المصلي. والمراد بيقطع الصلاة هنا ليس المعنى يبطلها، وإنما المراد أنه ينقص ثوابها، يقطعها يعني ينقص ثوابها فقط، ليس معناه أنه يبطلها وتعاد الصلاة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بإعادة الصلاة لمرور هذه الأشياء، وإنما المراد بقطعها نقصانها ونقص أجرها وثوابها، وليس المراد إفساد الصلاة. القول الثاني أن الصلاة تقطعها هذه الثلاثة بمعنى أنها تبطلها على ظاهر الحديث، هذه الثلاثة تقطع الصلاة بمعنى أنها تبطلها على ظاهر الحديث، وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام بن تيمية تلميذه ابن القيم، وهي قول ابن حزم أخذا بظاهر الحديث، لأن ظاهر القطع البطلان، يحمل اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه عن ظاهره، فتنقطع الصلاة بمرور هذه الثلاثة: المرأة والحمار والكلب، ولكن الكلب المراد به الكلب الأسود سوادا خالصا، الأسود البهيم، البهيم يعني الذي سواده خالص ليس فيه لون غير السواد، وقد علله في الحديث بأنه شيطان، لأنه شيطان أي أن الشيطان يتشكل به، الشياطين عندهم مقدرة على التشكل بأشكال شتى، صور آدميين، صور حيوانات، صور سباع، صور أي شيء أعطاهم الله قدرة على التشكل، فالشيطان يتشكل بشكل الكلب الأسود البهيم، فيكون قطعه للصلاة لأنه شيطان. وأما المرأة فتقطع الصلاة لأنها فتنة، فإذا مرت من أمام المصلي فإنها تصرف ذهنه إلى التأمل فيها، وربما يفتتن الإنسان بها وينشغل عن صلاته، فالمرأة فتنة. وأما الحمار فهو يقطع الصلاة لأنه والله أعلم قد يقرب منه الشيطان، لأن الحمار كما قال الله تعالى إن أنكر الأصوات فصوت الحمير، الحمار صوته منكر، فهو حيوان فيه شيء من النقص والمذمة، فخص من بين الحيوانات لأن مروره يقطع الصلاة. هذا القول الثاني أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة. القول الثالث وهو رواية وهو مذهب الإمام أحمد كما في متن الزاد وغيره من كتب المذهب أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم، ولهذا يقول في متن الزاد: وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، تبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. هذا هو مذهب الحنابل، وخصوا الكلب لأنه شيطان كما في هذا الحديث، لأنه شيطان فهو يبطل الصلاة. أما المرأة والحمار فلا تبطل الصلاة، فلا يبطلان الصلاة لأنه لم يعلل في حقهما ما علل بحق الكلب، فيكون قطع الصلاة بالنسبة لهما نقصان الثواب، نقصان الثواب فقط، أما بالنسبة للكلب فيكون بطلان الصلاة على ظاهره. هذه أقوالهم في هذه المسألة، والراجح والله أعلم هو القول الثاني أنها تبطل بمرور الثلاثة بظاهر الحديث ولعدم وجود ما يصرفه عن هذا الظاهر. قالوا إن ابن عباس رضي الله عنه مر على أكان في منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، مر من أمام الصفوف ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الجواب أن هذا أن سترة الإمام سترة للمأمومين، فابن عباس مر من أمام المأمومين ولم يمر من أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا دليل فيه على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة، لأن سترة المأموم سترة إمامه. فيبقى الحديث على ظاهره أن الصلاة تنقطع وتفسد بمرور هذه الثلاثة. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يسرهم الناس فأراد أحد أن يزداد بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية: فإن معه قريب.
هذا الحديث: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. وفي رواية: فإنما هو شيطان. فليدفعه فإنما هو شيطان. وفي رواية: فإن معه القرين. هذا الحديث يدل على أن المصلية إذا اتخذ سترة أمامه وأراد أحد أن يمر بين يديه فإنه لا يمكنه من المرور بل يمنعه، فإن أصر على المرور فليقاتله أي فليدفعه بقوة، يقاتله يعني يدفعه بقوة، قاتله بيده بالضرب حتى يرتدع. وليس المراد أنه يقاتله بالسلاح، وإنما معنى المقاتلة هنا المدافعة باليد، مثل قوله تعالى في قصة موسى: فوجد فيها رجلين يقتتلان، يعني يتضاربان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، يتضاربان. فالمقاتلة تطلق ويراد بها المضاربة، فمعنى فليقاتله يعني فليضربه. فإنما هو شيطان يعني متمرد، معنى شيطان متمرد، لأنه إذا أصر على المرور فهذا دليل على تمرده، فيكون شيطانا من شياطين الإنس، لأن الإنس منهم شياطين، قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فكل متمرد فإنه يسمى شيطانا، سواء من الآدميين أو من الجن أو من البهائم، كل متمرد يسمى شيطانا، سواء كان من الآدميين أو من الدواب أو من الجن. وأصله من شاط يشيط إذا اشتد، أو من شطن يشطن إذا بعد، لأن الشيطان بعيد عن رحمة الله عز وجل، هذا أصل اشتقاقه من الشيط وهو الشدة، أو من الشطن وهو البعد. فإنما هو شيطان يعني من شياطين الإنس، لأنه أبى أن يمتنع من المعصية، لأن المرور بين يدي المصلي معصية، وهو أبى وأراد الاعتداء، فهو شيطان من هذه الناحية. وهذا يكون من باب دفع الصائل، من باب دفع الصائل. إذا صال أحد على حق أحد فلصاحب الحق المدافعة، لصاحب الحق المدافعة، ولو أدى هذا إلى قتله. إذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل فإنه يقتل، إذا كان صياله على النفس أو على المال أو على العرض، إذا كان الصيال على النفس أو على المال أو على العرض فإنه يدافع بالأسهل فالأسهل، وإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل، وقتله هدر، قتله هدر، لأنه ظالم ومعتدي. لكن المراد هنا بالمقاتلة المدافعة بالضرب، ليس المراد القتل الذي هو الإزهاق. الحديث يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي، ويدل على وجوب الدفع في حق المصلي، على وجوب دفع المار بين يديه. هذا إذا مر بينه وبين سترته، أما إذا مر من وراء السترة فإنه لا يضره وليس له الحق في أن يمنعه. من مر من وراء السترة ليس له الحق في أن يمنعه، ويجوز المرور من وراء السترة. وكذلك إذا لم يكن له سترة فإن المفرط هو المصلي. إذا الحديث يدل على أنه إذا لم يكن أمامه سترة فإن ليس له حق المنع، ليس له حق المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأمامه ما يستره، فمفهومه أنه إذا لم يكن أمامه شيء فليس له منع حق المرور، لأنه هو المفرط في ذلك. ودل الحديث على أن الذي يصر على المرور أنه عاص لله عز وجل ومتمرد على أمر الله فيكون شيطانا، وفي رواية فإنما معه القرين، والقرين هو الشيطان، فهو شيطان في نفسه، وكذلك معه شيطان من الجن يؤزه ويدفعه، لأن شياطين الجن هم الذين يدفعون بني آدم إلى المخالفات وإلى المعاصي، فهو شيطان في نفسه وكذلك معه شيطان من الجن يعزه ويحرضه على المرور. نعم.
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه إليها، فإن لم يجد فليأخذ عصا، فإن لم يأخذ فليحط حقا ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصدق من زعم أنه مضطرب بل هو حسن.
هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه شيئا، فإن لم يجد خط خطا. وهذا الحديث فيه مقال، ولكن يقول المصنف هو حسن، هو حديث حسن. وأما من قال إنه مضطرب فإن المصنف خطأه وقال لم يصد، الحديث ليس مضطربا بل هو حديث حسن، والحسن يحتج به، فهو حديث حسن، والحسن ما كان دون الصحيح، وأحسن حالا من الضعيف. في الحديث أنه لا بد للمصلي أن يجعل أمامه شيئا يحدد الحرمة التي لا يجوز المرور فيها، لأن يجعل أمامه شيئا شاخصا سواء كان كبيرا أو صغيرا، ولو عصى يركزه أو حربة أو سهم يغرزه في الأرض أو عنزة، فإذا لم يستطع غرزه في الأرض لصلابتها فإنه يعرضه أمامه، يعرض العصا أو الحربة أو العنزة يعرضها أمامه عرضا، فإذا لم يجد ولا عصا فإنه يخط خطا في الأرض، يخط خطا في الأرض على شكل هلال كما يقول الفقهاء، يكون مقوسا على شكل الهلال، وإن جعله معترضا مستقيما فلا بأس، وإن جعله على شكل الهلال فإنه لا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخط خطا ولم يحدد شكل الخط، إلا أنه يكون معترضا بين يديه يحمي له حرمة الصلاة. هذا ما يدل عليه هذا الحديث، وأنه لا يصلي وليس أمامه شيء، لأنه إذا صلى وليس أمامه شيء صار عرضة، صار عرضة للإثم في نفسه وعرضة لتأثيم غيره بالمرور. واستثنى العلماء رحمهم الله، أو بعض العلماء أو كثير من العلماء استثنوا مواطن الزحام الشديد مثل الحرمين، مثل الحرمين والجوامع الكبار التي فيها زحام شديد، فإن المصلي لا يمنع المار بين يديه في شدة الزحام، لأن هذا يحرج الناس، والأمر إذا ضاق اتسع. فلو أنك صليت في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي وأردت أن تمنع المارة ما استطعت، المارة كثير والموطن زحام، وهذا فيه مشقة عليك وعلى المارة، والأمر ولله الحمد إذا اشتد اتسع، والضرورة لها حكم إلا ما اضطررتم إليه. ففي المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي الجوامع الكبار المزدحمة فإن المصلي لا يمنع المار للضرورة. ومن هنا يغلط بعض طلبة العلم في المسجد الحرام، شوف إلى من صف يصلي لقيته يدفع هذا ويزت هذا، ما يصلح العمل هذا. المسجد الحرام للناس كلهم، وما ظن في الازدحام دائما وابدا ليلا ونهارا، والله جل وعلا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. هل تريد ان الناس يقفون، الحجاج والمعتمرون يقفون لمن في الخلص؟ ما هو صحيح هذا، وايضا هم لا يشعرون بهذا الشيء، فهذا من باب دفع المشاق. نعم نعم، ولو كانت امراه، نعم ولو كانت امراه للمشقه. نعم.
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاه شيء واقرا ما استطعتم، اخرجه ابو داود في سنده ضعف.
هذا الحديث ضعيف كما قال المصنف، ولكن هو يتكون من جملتين، الجملة الأولى قوله لا يقطع الصلاة شيء، الجملة الثانية وادرأوا ما استطعتم. الجملة الأولى ضعيفة ألا يحتج بها، وهي معارضة لحديث أبي هريرة، لحديث أبي ذر السابق، هي معارضة لحديث أبي ذر السابق يقطع الصلاة ثلاثة، المرأة والحمار والكلب الأسود، وهو في الصحيحين، وهذا الحديث ضعيف لا يعارض، لا يعارض الحديث المتفق عليه، فيقطع الصلاة ما جاء في الصحيحين وهو المرأة والحمار والكلب الأسود، على الخلاف في على الخلاف في معنى القطع، هل هو إبطال الصلاة أو هو نقصان الثواب، فيكون الاحتجاج بحديث أبي ذر دون قوله لا يقطع الصلاة شيء. أما الجملة الأخيرة وهي وادرأوا ما استطعتم فمعناها صحيح، معناها صحيح، وهو يوافق حديث إذا أراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإنما هو شيطان أو معه قريب. فقوله ادرأوا هذا يوافق فليدفعه، فالجملة الأخيرة معناها صحيح ولها شاهد في الصحيحين كما مر. نعم، قد أتينا على حديث الباب، فنرجع الآن إلى ذكر الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث. استفاد من هذه الأحاديث مسائل في السترة، مسائل في حكم السترة. المسألة الأولى في الأحاديث مشروعية اتخاذ السترة للمصلي، مشروعية اتخاذ السترة للمصلي، والجمهور من أهل العلم أو الإجماع كما ذكر بعضهم، الإجماع من أهل العلم كما ذكر بعضهم أو الجمهور يقولون إن اتخاذ السترة سنة وليس بواجب. اتخاذ السنة السترة سنة وليس بواجب. ما الدليل على صرفه عن الوجوب؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه صلى بعض المرات من غير سترة، صلى في البر من دون سترة، كما في مسند أحمد وأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم صلى في بعض المرات في البر وليس أمامه سترة، وأيضا صلى في المسجد الحرام والناس يطوفون من أمامه ويمرون ولم يتخذ سترة عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن اتخاذ السترة سنة، لأن تركه لها بعض المرات دليل على بيان الجواز، دليل على بيان الجواز، وأن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيء، إذا أمر بشيء ثم فعل خلافه فهذا دليل على أنه أراد أن يبين المراد بالأمر وأنه للاستحباب وليس للوجوب. فقد يأمر بشيء ويفعل خلافه لبيان الجواز، وقد ينهى عن شيء ويفعله لبيان الجواز، لأنه عليه الصلاة والسلام يبين للناس ما نزل إليهم. المسألة الثانية في الأحاديث دليل على شدة الوعيد في حق من يمر بين يدي المصلي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يقف 40 في رواية 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه، وهذا وعيد شديد. وأمر صلى الله عليه وسلم بمدافعته ومقاتلته، ووصفه بأنه شيطان وأن معه قرين. كل هذا يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي إلا في حالة الضرورة كما ذكرنا. المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن المصلي إذا اتخذ سترة فإنه يحرم المرور بينه وبين سترته، أما إذا لم يتخذ سترة فإنه لا مانع من المرور ويكون الإثم عليه هو، لأنه هو المفرط، لأنه هو المفرط لعدم اتخاذ السترة. المسألة الثالثة الرابعة في الحديث بيان ما يقطع مروره الصلاة، وأنه محدد بثلاثة أشياء: مرور المرأة، مرور الحمار، مرور الكلب. وبينا الحكمة في كون هذه الثلاثة تقطع الصلاة. أما الكلب فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة، وهو أنه شيطان، وأما المرأة فلأنها فتنة، وأما الحمار فلأنه مظنة مقارنة الشيطان له، ولأن صوته منكر كما قال تعالى وإن أنكر الأصوات وصوت الحمير. المرأة مطلقة سواء كانت حائضا أو غير حائض، ورواية تقييدها بالحائض هذه غير صحيحة، يقولون الرواية غير صحيحة ولا عمل عليها، لأنه لا فرق بين الحائض وغيرها، لأن الحديث الذي في الصحيحين لم يقيدها، إنما قال المرأة والحمار والكلب الأسود ولم يقيدها بالحائض، فرواية الحائض لا حجة فيها من ناحية السند ولا من ناحية المعنى، لأن حيضة المرأة ليست بيدها ولا برجلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك، فلا فرق بين الحائض وغيرها. المسألة الخامسة تحديد السترة، تحديد السترة. بينت الأحاديث أن السترة الأفضل أن تكون شيئا شاخصا يعني مرتفعا، أن تكون شيئا شاخصا يعني مرتفعا، إما عمود وإما جدار وإما حجر وإما عصا أو حربة أو عنزة تركز أمام المصلي. وإذا لم يجد شيئا من هذه الأمور فإنه يخط خطا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا إنه إذا صلى إلى شيء، إذا صلى إلى عمود أو إلى حربة فإنه لا يقصدها قصدا، وإنما يجعلها على جانبه، على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر، ولا يصمد إليها صمدا، فلا يصمد أمام العمود أو أمام الشيء المرتفع أمامه، لأن في ذلك تشبها بعبدة الأصنام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى عمود أو إلى شيء شاخص لا يصمد إليه صمدا، وإنما يتمايل عنه قليلا، يعني يجعله على عينه اليسرى أو على عينه اليمنى. المسألة السادسة أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فلا مانع من المرور أمام المأمومين أو أمام الصفوف، لا سيما للحاجة لا مانع من ذلك، إنما الممنوع المرور من أمام الإمام. والدليل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه قصة ابن عباس لما مر راكبا على أتان ومر من أمام الصفوف ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن سترة المأمومين سترة إمامهم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم عن المأموم. المسألة السابعة، ما هي المسافة التي تكون بين المصلي وبين سترته؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليدن منها، إذا صلى أحدكم إلى شيء إلى سترة، إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة واليدن منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حث على الدنو منها. فما مقدار المسافة التي تكون بينه وبين السترة؟ حددوها بثلاثة أذرع من قدميه، فيكون بينه وبين السترة مقدار ثلاثة أذرع فأقل، ولا يبتعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين جدارها ثلاثة أذرع لما قاسوه، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الجدار ويكون بينه وبين الجدار ممر الشاة، يكون بينه وبين الجدار ممر الشاة. هذا هو المقدار الذي يكون بين، يعني الحد الأعلى، وكل ما قرب منها فهو أفضل، ولكن الحد الأعلى فيما بينه وبينها ثلاثة أذرع أو ممر الشاة، وكل ما قرب منها فهو أفضل، لأن كل ما قرب منها حصل له الامتناع من المرور من أمامه. المسألة السابعة، نعم الثامنة، المسألة الثامنة وهي فرعية، يقولون هل الاضطجاع أمام المصلي، الاضطجاع أمام المصلي أو مد الرجل أمامه أو الجلوس أمامه، يعني يجعل ظهره أمامه، هل هذا مثل المرور؟ الأكثر على أنه ليس مثل المرور. لو جلس وترك ظهره إلى المصلي أو نام اضطجع أمام المصلي أو مد رجليه أمام المصلي فلا مانع من ذلك، هذا قول الأكثر من أهل العلم، لأن هذا لا يسمى مرورا، لأن هذا لا يسمى مرورا. وأيضا عائشة رضي الله عنها كانت تنام وتمد رجلها أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجلها، وإذا قام مدت رجلها، فهذا دليل على أن الاضطجاع أمام المصلي لا يعتبر مثل المرور وأنه جائز والحمد لله. كذلك الجلوس وكذلك الاضطجاع. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قضية الشيخ، من حكم من صلى خلف الإمام ثم سلم إمامه فأخذ يده ما حاله ثم مر معه بين يديه، فهل ينفع وهل يحسن تحت البركة؟
قلنا إن سترة الإمام سترة للمأموم، فإذا سبق ببعض الصلاة وقام يقضي فلا ينبغي المرور من أمامه، لكن لا يكون مثل المنفرد، لا يكون مثل المنفرد، هذا لا يزال مأموما، لا يزال مأموما لأنه تابع للإمام ولم يدخل في الصلاة منفردا، لكن مع هذا ينبغي تحاشي المرور بين يديه. نعم.
هل إذا وضع رجل سترة بأقل من
ثلثي
الذراع لا تعتبر
سترة
له؟
هل إيه؟
هل إذا
وضع
رجل سترته
بأقل
من
ثلثي
الذراع لا تعتبر سترة له؟
تعتبر سترة ولو كان ارتفاعها قليلا، لكن الأفضل والأكمل أن تكون بقدر مؤخرة الرحل، هذا من باب الأكمل. ولو كانت صغيرة أو منخفضة، الخط ورد أن الخط أيضا يكون سترة، والعصا لو عرضه يكون سترة، فلا مانع من ذلك. لكن يتعلق بهذا مسألة يسأل عنها كثير من الناس، وهي ما إذا كان يصلي على سجادة، يصلي على سجادة، هل طرف السجادة يعتبر سترة أو لا يعتبر سترة؟ الظاهر أنه لا يعتبر سترة، الظاهر أنه لا يعتبر سترة، وإن كان بعض الشافعية يرى أنه يعتبر سترة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز اتخاذ الإنسان سترة في المصلي؟
نعم، نصوا على هذا، نص أهل العلم على أنه لو صلى إلى ظهر إنسان يكون سترة له، لأن هذا الإنسان يدفع المار عنه، لكن المشكلة لا قام، يبقى بدون سترة، إلا إن كانوا متفقين هو إياه، إذا كان بينهم اتفاق فلا بأس.
فضيلة الشيخ، هل يصح أن ينوي المصلي أن يكون حتى المرأة سترة؟
حتى إيش؟
هل يصح أن ينوي المصلي أن يكون حتى المرأة سترة؟
هذا الذي أجبنا عن هذا، قلنا لا يعتبر سترة، حد الفراش لا يعتبر سترة. نعم.
إذا اتخذ الخط في فرش المسجد سترة للمصلي فهل يجوز؟
إذا إيش؟
اتخذ الخط في فرش المسجد سترة له فهل يجوز؟
لا يكفي هذا، لأنه إذا كان في المسجد فبإمكانه أن يستقبل الجدار أو يستقبل العمود أو يجعل أمامه عصا معروضة أو شيئا معه يجعله أمامه في المسجد، يجد أشياء يجعلها أمامه. إنما الخط إذا لم يجد شيئا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن لم يجد شيئا، والذي في المسجد يجد أشياء. نعم. ها؟ لا ما هو بالظاهر. نعم. نعم. كيف فارس؟ سجاد مطوي ولا ايش؟ سجاد المطوي ما يعتبر ستر. سجاد المطوي يعتبر ستر. ها؟ العقال؟ العقال ما يسوي شيء. العقال ما يسوي شيء. نعم. لكن على الأقل إذا لم يجد شيئا أبدا ووضع العقال أمامه هذا أقل شيء، يعني المرء يشعر بأنه حائل تجنبه. هو على كل حال العقال وجوده خير من لا شيء. نعم.
فضيلة الشيخ، ماذا يفعل الإنسان في زحام الحرمين حيث أمره الطاق من مرور بين يدي المصلي؟
هذا يعني؟
حيث أمره الطاق من مرور بين يدي المصلي.
هذا أجبنا عنه، قلنا أن الحرمين مستثنيان للمشقة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد الحرام والناس يمرون أمامه، الرجال والنساء، ويطوفون أمامه ولم يمنعهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
فضيلة الشيخ، ماذا
أمر
من
الراجح
من
أقوال
قبل الصلاة، وما هو الحديث
المرتجح؟ أنا سمعتم الراجح وما رجحه الشيخ تقي الدين ابن القيم أن هذه الثلاثة المذكورة تقطع الصلاة قطع إبطال، قطع إبطال، هذا هو الراجح. والحديث المضطرب عرفه أهل المصطلح بأنه الذي تختلف رواياته، المضطرب هو الذي تختلف رواياته يكثر فيها الاختلاف. نعم.
فضيلة الشيخ، قلتم إن الجمهور يقولون السترة ليست واجبة، فكيف تصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
أنا ما قلت هذا من عندي، هذا قاله السراح وأهل العلم. وقلنا إن الدليل أن الرسول ما أمر أحدا أن يعيد الصلاة، ما روي عنه أنه أمر أحدا أن يعيد الصلاة في سنته صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا بد أن يكون هناك من يصلون بدون سترة، بل هو صلى الله عليه وسلم صلى بدون سترة، بل الإجماع يقول الإجماع على أن اتخاذ السترة ليس واجبا وإنما هو سنة. نعم. ألا ينبغي التشدد في بعض في هذه الأمور؟ قال اللي ما يصلي إلى سترة تبطل صلاته، هذا ما قالها أحد من أهل العلم. وإن قال بعض المعاصرين هذا قول شاذ لا عبرة به. نعم. نعم. لا، على تحريم المرور، ما هو على وجوب السترة، على تحريم المرور. إنما جعلت السترة وقاية فقط. نعم.
فضيلة الشيخ، هل إذا صلت امرأة ومر أمامها امرأة أخرى هل تبطل صلاتها؟
قالوا لا تبطل صلاتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى الرجل المسلم، الحديث الذي سمعتم، إذا صلى الرجل المسلم، فمفهومه أن المرأة ليست كذلك، لا تقطع صلاة المرأة. وعلى كل حال الاحتياط ترك هذا الشيء، ترك هذا الشيء، لكن الحديث يدل بمفهومه على أن هذا خاص بمرور المرأة أمام الرجل، أما مرورها أمام المرأة فمفهوم الحديث أنه لا يؤثر. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الجواب عن الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا محفيرة بين يديه؟
هذا ليس مرورا، هذا ليس مرورا، إنما هو اعتراض فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن المرور والعبور، أما الإنسان الثابت والجالس والمضطجع هذا ليس مارا. نعم.
فضيلة الشيخ، دخلت في أحد المصليات في أحد مدن المملكة ولاحظت وجود بعض الأحجار المقوسة كتب على كل واحدة منها سترة، فما حكم هذا العمل؟
كيف أحجار مقوسة؟ للإمام يعني المحراب إذا كانت معدة لمقام الإمام وهي محراب فلا بأس، ولكن لا يكتب عليها. تكره الكتابة في المساجد، كتابة تكره في المساجد على جدرانها أو على محاريبها أو على أبوابها، تكره الكتابة على المساجد. نعم نعم، هذا تشدد، يعني إنها يحط بالمسجد أحجار علشان من دخل ياخذ حجر، هذا تشدد، وقد يفضي إلى اعتقاد سيء بهذه الأحجار، لأن العوام قد يعتقدون بهذه الأحجار أن فيها بركة فيها خير، فهذا لا يجوز. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعد أحجارا في مسجده ولا أمر بذلك، هذا من التشدد الذي وقد يؤول إلى شر وإلى اعتقاد باطل بهذه الأحجار، وما أسرع الناس ما أسرع الناس إلى الاعتقاد الباطل. نعم.
فضيلة الشيخ، في حديث ابن عباس رضي الله عنه،
والمسجد لا يكون في سترة معينة إلا للإمام، إلا للإمام، أما المأمومون يصلون على إلى العمود، إلى القواطع التي في المسجد، إلى الجدران. نعم.
فضيلة الشيخ، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مستتر بسترة، فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى إلى غير الجدار، فأقبلت راكبا على حمار المكان الحديث، فكيف الجمع بينهم وبين قولكم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مستتر وسترة الجمار سترة للمأمومين؟
الجواب أن ابن عباس لم يمر من أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما مر من أمام المأمومين، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه الصحابة، مر من أمام المأمومين. نعم.
فضيلة الشيخ، اشتريت قطعة الأرض من رجل وهو قد اشتراها من شخص آخر ولم يكرر شخصهما له بعد، وقد اجتاح سعر الشراء، فإذا أردت أن أنقلها لي أن أخذ سعر شرائي لي مع أنه سيحولوني الأول،
السعر
مختلف، فما هو الحل؟ وهل يجوز
ما فهم السؤال هذا؟
قضية الشيخ، اشتريت قطعة الأرض من رجل وهو قد اشتراها من شخص آخر ولم يقرر شخصهما له بعد، وقد امتلك سعر الشراء، فإذا أردت أن أنقلهما لي هل أخذ سعر شرائه منه مع أنه سيحولني للأول، أو السعر مختلف، فما هو الحل؟ وهل يجوز أن أسجل خط باسمي وآخر باسم أخي لكي نتقدم عن بنك العقاري؟
هذه المسألة إذا كان حصل بينكم إيجاب وقبول، إيجاب من البائع وقبول منك، قد تم العقد، ثم قبضت الأرض، بعد العقد قبضت الأرض بالتخلية، شفتها وذهبت إليها، عرفت حدودها ومقدارها، قبضتها قبضا تاما، جاز لك أن تبيعها. أما أن تبيعها وأنت لم تقبضها ولم تعرفها، وإنما بموجب الوصف فقط، بموجب العقد فقط، فلا يجوز هذا البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الأشياء قبل قبضها. وأما الثمن، أن تكتب الثمن الذي اشتريتها به، تقول اشتريت من فلان الأرض الفلانية بثمن مقداره كذا وكذا، ولا عليك من الثمن الذي اشتراه هو به، ما عليك من الثمن الذي اشتراه هو، وإنما تكتب الثمن الذي اشتريت به أنت في عقدك. وأما الاحتيال، يعني تجعل نصف الأرض باسم أخيك ونصفها باسمك علشان تأخذون من البنك، إن كان القصد من هذا مجرد الاحتيال فهو لا يجوز، وإن كان القصد أنك تبي تعطيه نصف الأرض عطية تملكه إياه ملك، هذا شيء طيب، الله يجزاك خير، وهذه صلة رحم. إذا كنت تبي تعطيه نصف الأرض يتملكها ويعمر عليها ويأخذ من البنك، فهذا شيء طيب ومساعدة لأخيك. أما إذا كان الأرض باقية على ملكك وإنما جعلت نصفها باسمه من باب الحيلة وهي على ملكك، فهذا لا يجوز، وهذا تمويه على المسؤولين، وهذا يفعله كثير من الناس ولا يبالون. الحيل لا تجوز، لا بد من الصدق والأمانة في حق ولاة الأمور وفي حق غيرهم، ولا يجوز الاحتيال والكذب. نعم.
فضيلة الشيخ،
يا أجل، نعم.
فضيلة الشيخ، هناك من كسر الحكمة من السترة حتى لا يخفى عليه تعرضه للرحمة، هل هذا من التأويل؟
لا، ما من التأويل، هذا تعليل صحيح. من فوائد السترة، من فوائد السترة أن لا يمر واحد يشوش عليه، لأنه يناجي ربه ويتعرض لرحمته، فإذا مر واحد شغل باله وفكره وقد ينصرف في قلبه عن صلاته ويتابع هذا المار فينحرم من الرحمة، ينحرم من الرحمة والإقبال من الله عز وجل عليه في صلاته. هذا كلام صحيح. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا حصل الإمام أمر يقطع صلاته كخروج ريح وقطع صلاته، فهل إذا مر الإمام بعد انقطاع صلاته أمام المأمومين فهل ذلك يقطع صلاتهم؟
لا يقطع صلاته الرجل، مروره لا يقطع الصلاة، وإنما يأثم عليه الإثم. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة، إنما الذي يقطع الصلاة الثلاثة التي حددها. أما مرور الرجل فإنه إن كان لغير ضرورة فإنه يأثم به إثما شديدا، أما إن كان لضرورة فلا حرج. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا لأرى الرجل شيئا في كتاب مثلا وبينه الرجل يصلي، فهل هذا يقطع الصلاة؟
لا يقطع الصلاة، يعني يمد يده يسلم على واحد من أمام المصلي أو يناوله شيء، كتاب أو مصحف، لا يعد هذا من المرور، مثل مد الرجل أمامه لا يعتبر من المرور. نعم.
فضيلة الشيخ، ما يقال فيما قالته عائشة رضي الله عنها؟ ماذا يقال فيما قالته عائشة رضي الله عنها؟ بئس ما شبهتمون به ثم نكرتم الحديث.
ما بلغها، كأنه ما بلغها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بلغها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ظنت أن هذا من كلام الصحابة، وإلا لو علمت أن هذا كلام الرسول ما اعترضت عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، في بعض الأحيان انحرف يمينا أو يسارا في الصلاة.
نعم.
في بعض الأحيان انحرف يمينا أو يسارا في الصلاة لأسمح لمرور شخص في الصلاة حتى لا يمر أحد من أمامي، فما رأيت في هذه الحركة وما مقدار الذراع؟
قصده أنه يتقدم يترك فرصة لمرور أحد؟ ما فهمت السؤال. سهل، لا هو سهل، يعني إذا ترك له فرجة يمر معها ما في مانع. نعم. ولا يعد هذا من الحركة التي تؤثر على الصلاة لأنها لحاجة. نعم. إذا تقدم أمام ما في بأس، يعني ما بين صف إلى صف لا بأس. خطوات اليسيرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد المنبر وهو في الصلاة وينزل من المنبر وهو في الصلاة، ويفتح الباب إذا استؤذن عليه وهو في الصلاة. الخطوات اليسيرة للحاجة ما فيها بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هي مقدار المسافة التي تقطع بها الصلاة بين المصلي والمرء إذا لم يضع سترة؟
ثلاثة أذرع، قالوا ثلاثة أذرع، يعني يترك حريما للمصلي، يترك حريما للمصلي بمقدار ثلاثة أذرع من قدميه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز اتخاذ النعال سترة؟
لا مانع، إذا مثلا جمع النعال أو الخفاف حطها أمامه تعتبر سترة. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كانت الحكمة من مقدار الصلاة بمرور البقرة أنها حكمة وأنها تكفر المصلي، فإن نومها أمام المصلي واضطجاعها وجلوسها من باب أولى.
هذا ورد به الدليل، الذي ورد فيه الدليل لا كلام لنا فيه، لا كلام لنا فيه، مع أن التعليل هذا ليس نصا وإنما هو التماس، التماس علة، التماس علة قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، كالمدار على النص. أما العلة المستنبطة أو العلة التي يتحراها العلماء فهذه قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، المدار على النص. نعم، والنص ورد بمنع المرور وجواز الاعتراض. نعم. ها؟ لا تسمى امرأة إلا إذا كانت بالغة، أما الصغيرة تسمى جارية ما تسمى امرأة. نعم.
لا تقطع الصلاة في الجارية؟
الجارية لا ما تقطع الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان الحرم خفيفا من الازدحام فهل يشرع للمصلي فيه أن يتخذ سترة؟ فقد يكون في ركن وحده.
الحرم حتى قالوا جميع مساجد الحرم توسعوا، قالوا كل الحرم حتى اللي خارج مسجد الكعبة، لأن مكة كلها مظنة الازدحام، كل مكة مظنة الازدحام لا سيما في أيام المواسم، حتى في غير المسجد الحرام ولو كان في المساجد الأخرى في مكة فهو مظنة الازدحام، والأمر واسع لا ضيقونه، ما دام الله وسعه لا ضيقون على الناس. نعم.
فضيلة الشيخ، في الدرس السابق مررنا بالحديث فاقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب.
نعم.
فهل هناك فرق بين الحية والثعبان أم أنه يقتل كل ثعبان سواء في الصلاة أو في غيرها من غير إنذار؟ وهل تعد الحية من الفواسق؟
حية من الفواسق، نعم، والعقرب من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم، وجميع أنواع الحية تقتل لأن فيها أذى للناس وخطر، إلا ما استثني من حيات البيوت، حيات البيوت فهذه تنذر، فإذا لم تنكف عن أهل البيت فإنها تقتل بعد الإنذار. وبعضهم خصص هذا بحيات المدينة خاصة، وبعضهم عمم حيات البيوت في أي مكان، فالحاصل إنه لا يستثنى إلا حيات البيوت، أما بقية الحيات فإنها تقتل. نعم.
فضيلة الشيخ، والدي توفي وصام نصف شهر رمضان المبارك، وهو كان يعاني من مرض لا يرجى مرضه، وتوفي بعد رمضان بسبب هذا المرض، والآن هل الأفضل الصيام عنه أو إطعام المساكين؟
ليس عليه شيء، لا صيام ولا إطعام مساكين، لأنه ما دام أنه أفطر للمرض واستمر به إلى أن مات ليس عليه شيء، وليس عليكم قضاء ولا إطعام. نعم.
فضيلة الشيخ، هل المراد بأن يجعل بينه وبين فطرته مرور فاة، أن يجعل بينه وبين موكل سجوده مقدار ذلك؟
نعم، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قدر ما تمر الشاة بينه وبين سترته. نعم.
فضيلة الشيخ، فلا يهم ما قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى من غير سترة في الحرم الشريف، أنه لا بأس من مرور الناس بين يدي المصلي في الزحام؟
هذا الذي قلنا، لأن الحرم له خاصية، وأيضا لبيان الجواز، بيان جواز أن السترة ليست واجبة وإنما هي مستحبة. نعم.
فضيلة الشيخ، عندنا إمام منذ 10 سنوات أو أكثر لا يصلي إلى الفجر ولا يحرم في اليوم الواحد إلا فرض أو فرضين، وقد نصحناه ولكن بدون جدوى، وذلك لبعد منزله عن الحي الذي فيه من نفسه ولارتباطه بعمل آخر، فهل علينا إثم إذا بينا أمره من جهة المسؤولة وقصنا وعين آخر بدله من دون عائلة عنده وهل هذا يرفض؟
لا لكم الحق في هذا، إذا كان يتغيب ولا يحضر إلا وقت من الأوقات ويحبس الناس في المسجد فلكم الحق في أن تتقدموا إلى الجهة المسؤولة لفصله وجعل أو نقله إلى مسجد آخر أقرب له وجعل إماما بدله، هذا من حقكم ودفعا للضرر، لا في مانع، ولستم ظالمين في هذا، أن هذا حق لكم. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب الخشوع في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعنى مختصرا أن يجعل يده على خاصرته. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نام أحدكم في الصلاة فلا يمس الحصى فلا يمسح الحصى.
إذا قام
أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمس بإسناد صحيح، وزاد أحمد وأحمد أوداع. وفي الصحيح عنه عن كيف نحوه بغير تعليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. متفق عليه. وللترمذي وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يبسطن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله وتحت قدمه متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه. وعنه رضي الله عنه قال: كان لعائشة قران تستر به جانب بيتها فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا فإن تصاويره لا زالت فإنه لا تزال تصاويره وتعرف لي في صلاتي. رواه مسلم. واتفق في قصة البجانية أبي جهيم وفيها: إنها عن حسني عن صلاتي. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وحل يدافع الأخبثان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليخرج ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله: باب الخشوع في الصلاة. ثم أورد أحاديث في هذا الباب كلها تتضمن مشروعية الخشوع في الصلاة وترك ما ينافيها أو ينقصها. وهي كما سمعتم أحاديث متنوعة، يجمعها أن ما ذكر في هذه الأحاديث تنافي الخشوع أو تنقصه في الصلاة فلذلك نهي عنها. والخشوع معناه في اللغة التذلل والخضوع، التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، وأصله في القلب، أصل الخشوع في القلب، ويظهر على الجوارح وعلى الصوت، يظهر الخشوع على الجوارح فتسكن وعلى الصوت فينخفض. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ولهذا يقولون الخشوع يكون بالقلب ويكون بالجوارح ويكون بالصوت. والخشوع في الصلاة هو روحها، هو روح الصلاة. ولهذا قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لما ذكر فلاحهم ذكر الصفات التي سببت لهم الفلاح، وبدأها بالخشوع في الصلاة، مما يدل على أن الخشوع في الصلاة له أهمية عظيمة. وليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وخشع فيه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فقد يصلي العبد ويخرج بأجر كامل، قد يصلي ويخرج بنصف الأجر، بعشر الأجر، بأقل، بأكثر، أو يصلي ولا يخرج بأجر أبدا. الخشوع هو روح الصلاة ولبها. الذي لا يخشع في صلاته لا يكتب له أجر، وإن كان لا يؤمر بالإعادة ولكن لا يكتب له أجر. فليس له من صلاته إلا ما عقل منها، يعني خشع وحضر قلبه فيه، مما يدل على أهمية الخشوع، وأن المسلم يجب عليه أن يتجنب الأشياء التي تؤثر على خشوعه من المشوشات، مما يأتي ذكره في الأحاديث التي وردت في هذا الباب. نعم. الحديث الأول
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه، ومعناه مسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صلاته.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، ومعناه كما فسره المصنف أن يضع يده على خاصرته. والخاصرة من الإنسان هي ما استدق من الجنب، ما استدق من الجنب فهو الخاصرة، وهو ما بين الورك وأسفل الأضلاع، ما بين الورك وأسفل الأضلاع، هذا هو الخاصرة. وكل إنسان له خاصرتان في جانبيه، فإذا وضع يده على الخاصرة فإنه يكون مختصرا، ويكون منهيا عن ذلك في الصلاة، وعلل ذلك لأنه فعل اليهود. قد نهينا عن التشبه باليهود، وأيضا الاختصار يدل على الكبر، والكبر ينافي الخشوع. كون الإنسان يصلي وهو مختصر، أي واضعا يده على خاصرته، يدل على الكبر، والكبر ينافي الخشوع في الصلاة. وقد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حال القيام يقبض يده اليسرى بيده اليمنى ويضعهما على صدره صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعروف من تفسير الاختصار. بعضهم فسره بأن الاختصار في الصلاة معناه أن يأخذ عصا يعتمد عليها، وما يسمى بالمخصرة. أو بعضهم قال الاختصار في الصلاة أن يقرأ من أوساط السور أو من أواخرها، يعني كأنه يختصر السورة. ولكن المشهور المعروف هو التفسير الذي ذكره المصنف، أن الاختصار معناه أن يضع يده على خاصرته في أثناء الصلاة. والحكمة في ذلك من وجهين. الوجه الأول أنه فعل اليهود كما ورد، وقد نهينا عن التشبه باليهود. والوجه الثاني أنه يدل على التكبر، والتكبر ينافي الخشوع في الصلاة. نعم، أدل هذا الحديث على كراهية الاختصار في أثناء القيام في الصلاة، وأنه ينقص الخشوع أو يتنافى مع الخشوع. والمشروع أن يعمل ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم من قبض يديه ووضعهما على صدره. نعم، كما يدل الحديث أيضا على النهي عن التشبه باليهود، النهي عن التشبه باليهود فيما هو من خصائصهم. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء تبدأ الكفر قبل أن تصلي المغرب. متفق عليه.
إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. العشاء هو طعام العشي، كما أن الغداء طعام الغداء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قدم العشاء، يعني أحضر وهيئ للأكل وحضرت الصلاة. حضر عندنا شيئان: العشاء والصلاة. ولما كانت الصلاة تستدعي الخشوع وحضور القلب، وكانت تقديم الصلاة على العشاء يشوش الفكر، ويكون قلب الإنسان متعلقا بالطعام يشوش عليه صلاته. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم العشاء من أجل أن يتفرغ، أن يتفرغ المصلي من الشواغل لصلاته، ولا يقدم الصلاة على العشاء خشية أن لا يخشع في صلاته، لأن الإنسان ضعيف، وإذا كان يشتهي الطعام أو كان جائعا فإنه لا شك أن نفسه تتعلق بالطعام، فيجول في خاطره وهو يصلي، يشغله ذلك عن صلاته. فدل هذا على أن المسلم يتجنب ما يشوش عليه في صلاته من أجل أن يفرغ للخشوع، ومن ذلك أن يعطي نفسه رغبتها من الطعام حتى تقبل على الصلاة. فدل هذا الحديث على طلب الخشوع في الصلاة، ودل على تجنب ما يشوش على المسلم في صلاته، ودل على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث إنه سبحانه لما علم ضعفهم فإنه سبحانه تجاوز لهم أن يعطوا أنفسهم ما تشتهيه من المباح قبل أن تقبل على عبادته، من أجل أن تقبل وهي خالية مما يشغلها. وفي الحديث الآخر الذي سيأتي: لا صلاة بحضرة طعام. النفي هنا نفي لكمال الصلاة، يعني لا صلاة كاملة بحضرة الطعام. والعلة هو ما ذكرنا: انشغال نفسه وقلبه بالطعام مما يشوش عليه فكره في الصلاة. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وأنه رحم ضعفهم وشرع لهم إعطاء أنفسهم ما يسد تطلعها قبل أن تدخل في الصلاة. ولكن يجب أن يعلم في هذا البحث مسألتان. المسألة الأولى أن لا يتخذ الإنسان وقت الصلاة وقتا لتقديم الطعام، ولكن هذا إذا حضر بعض المرات من غير قصد، إذا صادف وقت الطعام وقت الصلاة من غير قصد. أما الذي يقصد هذا دائما ويجعل وقت الصلاة وقتا للطعام من أجل أن يأكل ويترك صلاة الجماعة أو يترك الصلاة في أول وقتها، هذا قاصد لهذا الشيء فلا يجوز له. المسألة الثانية نبه عليها، وهي ما إذا كانت الصلاة في آخر وقتها، فلو جلس على الطعام خرج الوقت، قالوا يبدأ بالصلاة في هذه الحالة، يبدأ بالصلاة في هذه الحالة.
فقال مثل معصيه الرحم، رواه مسلم. وعن سمره بن معدن الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليستتر ولو بسهم، رواه الحاكم. وعن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاه الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل معصيات الرحم، المرأة والحمار والكلب. متفق رواه مسلم. وفي رواية الكلب الأسود. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب، ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه دون آخرة وقيد المرأة بالفائض. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية فإن معه قريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليحط خطا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. ومن لم يصب من زعم أنه منفرد بل هو حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم. رواه أبو داود وفي سرده ضعف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث في موضوع السترة للمصلي. والسترة ما يكون أمام المصلي من شيء يمنع المار بين يديه، والحكمة في اتخاذها أمران. الأمر الأول أنها تنفع المصلي، بمعنى أنها تدرأ المرور بين يديه فلا ينشغل فكره عن الصلاة. الأمر الثاني أنها تمنع المار بين يدي المصلي فلا يقع في الإثم، ففيها منفعة للمصلي ومنفعة للمار. واتخاذ السترة سنة وفيها فائدة عظيمة، وفيها كما ذكرنا فيها منفعة للمار ومنفعة للمصلي. فهذه الأحاديث التي أوردها المصنف كلها في موضوع السترة وبيان حقيقتها وبيان الإثم الذي يكون على المار بين يدي المصلي، وبيان ما يقطع مروره صلاة المصلي. نعم. فالحديث الأول
عن أبي جهينة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له. متفق عليه. وقع في بزار من وجه آخر 40 خليفة.
هذا الحديث عن أبي جهينة واسمه عبد الله قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وفي رواية 40 خريفا. هذا الحديث في بيان الوعيد في حق من يمر بين يدي المصلي. لو يعلم ماذا عليه من الإثم بمروره، يعني ما يلحقه من الإثم بمروره، ورواية من الإثم نسبها المصنف إلى الشيخين، ولكن الشارع يقول إنها ليست في الصحيحين كلمة من الإثم، وأن الذي في الصحيحين لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40. على كل حال هذه اللفظة وإن لم تكن في الصحيحين فإنها تفسر المراد بكلمة ما عليه، فإن الذي عليه هو الإثم بلا شك. لكان أن يقف 40 لم يبين في رواية الشيخين تمييز 40، هل المراد 40 يوم أو 40 سنة؟ في رواية البزار 40 خريفا، والخريف هو السنة، يعني فيكون المعنى أن يقف 40 سنة خيرا له من أن يمر بين يديه. سميت السنة بالخريف لأن السنة 4 فصول: الخريف والشتاء والربيع والصيف، سميت ببعض فصولها وهو الخريف. الحديث فيه أن وقوفه 40 سنة مع ما فيه من المشقة والتعب خير له من أن يمر بين يديه لما في ذلك من الإثم العظيم. فوقوفه 40 سنة مع ما فيه من المشقة والتعب وطول المدة خير له من أن يمر بين يديه، لأن الإثم الذي يحصل له بمروره أشد من المشقة التي تكون عليه لو وقف 40 سنة، مع أن أحدا لا يستطيع أن يقف 40 سنة، ولكن هذا من باب الزجر والتهديد من هذا العمل. فهذا يدل على شدة إثم المار بين يدي المصلي. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: كنت مغفرة الرحم. وعن سمرة بن معدن الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهو. أخرجه الحاكم.
هذان الحديثان فيهما بيان مقدار السترة التي تكون بين يدي المصلي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السترة التي تكون بين يدي المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل. وفي الحديث الثاني أنه يستتر ولو بعصا. ومؤخرة الرحل بضم الميم وتسكين الهمزة وكسر الخاء، وفي رواية مؤخرة، مؤخرة الرحل، وفي رواية ثالثة آخرة الرحل. مؤخرة ومؤخرة وآخرة المعنى واحد، هي الخشبة التي تكون في طرف الرحل الذي يكون على البعير، يسند الراكب إليها ظهره، يسند الراكب إليها ظهره، خشبة تكون خلف الراكب مغروزة في الرحل شاخصة يسند إليها الراكب ظهره، هذه مؤخرة الرحل. وقدروها بمقدار ثلثي ذراع، مقدار ثلثي ذراع. فإذا كان أمام المصلي شيء شاخص يعني مرتفع بمقدار ثلثي ذراع فإنه قد تحققت له السترة التي تمنع المرور. وفي الحديث الثاني ولو عصى، فبين صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول بين ما أعرض ما تكون السترة وأرفع ما تكون السترة، وبين في الحديث الثاني أدق ما تكون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدار وصلى إلى الراحلة وصلى إلى العنزة وإلى الحربة التي تغرز بين يديه صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن السترة على أن السترة أن يكون أمام المصلي شيء منتصب، سواء كان مرتفعا أو كان منخفضا أو كان عريضا أو كان دقيقا، كل ذلك يحقق معنى السترة. المهم أن يكون أمامه شيء منتصب من عمود أو جدار أو حجر أو شجرة أو رحل أو عصا ما مغروز في الأرض أو حربة أو عنزة تركز في الأرض، كل ذلك يحقق معنى السترة. المهم أن لا يصلي بدون سترة. وسيأتي أنه إذا لم يجد شيئا شاخصا فأقل شيء أن يخط خطا، أن يخط خطا أمامه، هذا يأتي إن شاء الله. نعم.
وعن أبي بكر
الغفاري
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مغفرة الرحم، المرأة والقمار والكلب الأسود. الحديث وفيه: الكلب الأسود شيطان، رجل مسلم. وله عن أبي هريرة نحوه دون السمع.
الحديث برواياته يبين ما يقطع مروره صلاة المصلي، وأنه ثلاثة أشياء: المرأة والحمار والكلب الأسود. المرأة والحمار والكلب الأسود، هؤلاء إذا مروا أمام المصلي بينه وبين سترته، أو مروا قريبين منه إذا لم يكن له سترة، فإنهم يقطعون صلاته. هذا لفظ الحديث. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قطع الصلاة لمرور هذه الأشياء وغيرها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يقطع الصلاة شيء، وهو قول الجمهور من أهل العلم، لا يقطع الصلاة شيء، يعني لا يبطلها شيء، لا يبطلها مرور شيء من أمام المصلي. والمراد بيقطع الصلاة هنا ليس المعنى يبطلها، وإنما المراد أنه ينقص ثوابها، يقطعها يعني ينقص ثوابها فقط، ليس معناه أنه يبطلها وتعاد الصلاة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بإعادة الصلاة من مرور هذه الأشياء، وإنما المراد بقطعها نقصانها ونقص أجرها وثوابها، وليس المراد إفساد الصلاة. القول الثاني أن الصلاة تقطعها هذه الثلاثة، بمعنى أنها تبطلها على ظاهر الحديث. هذه الثلاثة تقطع الصلاة بمعنى أنها تبطلها.